الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن ناطق رسمي عراقي السبت أن قوات الأمن التي تواصل تنفيذ عملية بشائر السلام في محافظة ميسان اعتقلت 10 مطلوبين من عناصر ما تسمى بالجماعات الخاصة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري في تصريح بثته وكالة فرانس برس الأنباء إن قواتنا اعتقلت 10 مطلوبين مهمين جدا صباح السبت، مضيفا أن المعتقلين هم ضمن الخلايا الخاصة المسلحة التي تستهدف القوات الأمنية بحسب تعبيره. يذكر أن القوات متعددة الجنسيات في العراق تطلق تسمية الجماعات الخاصة على متشددين تتهم إيران بتدريبهم وتمويلهم أو تسليحهم. كما نقل عن العسكري قوله إن قوات الأمن العراقية عثرت في العمارة السبت على صاروخ أرض بعيد المدى. من جهته صرح الناطق باسم شرطة محافظة ميسان العقيد مهدي الأسدي بأن قوات الأمن تواصل تنفيذ عملية بشائر السلام وتفرض سيطرتها على مدينة العمارة. وفي سياق متصل أعلن مصدر في شرطة مدينة الناصرية اعتقال 22 مطلوبا فروا من محافظة ميسان إثر انطلاق عملية بشائر السلام هناك يوم الخميس. وأوضح المصدر أن المطلوبين ومعظمهم متورط بارتكاب جرائم اعتقلوا صباح السبت في أماكن متفرقة بينها قضاء الشطرة شمال الناصرية. من المقرر أن يبدأ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأحد زيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية تستغرق 3 أيام. وأفيد بأن ساركوزي سيلتقي خلال هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ وصوله إلى قصر الإليزي مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء إيهود أولمرت، كما سيجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم في الضفة الغربية. في طهران وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام وصف إسرائيل السبت بأنها نظام خطير. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقرير إعلامي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وأفادت فيه بأن إسرائيل أجرت أخيرا مناورات عسكرية كبيرة في تجربة فيما يبدو لقصف محتمل لمنشآت إيران النووية. وفي تعقيبه على ما ورد في التقرير قال إلهام
إن هذا يظهر وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن إسرائيل نظام خطير وعائق للسلام والهدوء في المنطقة والعالم.
وفي الولايات المتحدة قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما إن إسرائيل لها ما يبررها في توفير أمنها وسط ما وصفه بالتهديد غير العادي الذي تمثله إيران على أمن الدولة العبرية. وقد أدلى أوباما بهذه الملاحظة في سياق إجابته خلال مؤتمر صحفي في جاكسونفيل فلوريدا عما إذا كانت إسرائيل محقة في القيام بتدريبات تسبق قصفا محتملا للمنشآت الإيرانية، من جهته أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عن اعتقاده بأن توجيه ضربة عسكرية لإيران سيحول منطقة الشرق الأوسط إلى كرة من اللهب ويشجع طهران على بدء خطة عاجلة لصنع أسلحة نووية. وأضاف البرادعي في مقابلة بثتها فضائية العربية ليلة الجمعة أن القيام بعمل عسكري ضد إيران في هذا الوقت سيجعله غير قادر على مواصلة عمله في إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي نيويورك قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشيركن إن شن هجوم عسكري على إيران سيكون له عواقب مدمرة على حد تعبيره. وأضاف في تصريحات أدلى بها للمراسلين في مقر المنظمة الدولية أن إعلان الاتحاد الأوروبي أخيرا عن فرض عقوبات إضافية من شأنه أن يشتت عملية التفاوض مع طهران. على صعيد آخر انتقد تشيركن خطة المنظمة الدولية لنقل مزيد من الصلاحيات إلى كوسوفو. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
صرح المندوب الروسي إلى مجلس الأمن فيتالي تشيركن بأن تسليم المرتقب لصلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في إقليم كوسوفو غير شرعي. أجرت القيادة السابقة لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو نشاطات غير مقبولة وراء الكواليس لم يكن على دراية بها مجلس الأمن وقيادة أمانة الأمم المتحدة حسب نعرف، وقد تم إيقاف هذه النشاطات الرامية إلى تسليم بعض الصلاحيات وممتلكات بعثة الأمم المتحدة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي غير الشرعية. ويدور الحديث الآن حول تعيين ممثل جديد لأمين عام الأمم المتحدة. كان هذا المندوب الروسي إلى مجلس الأمن فيتالي تشيركن. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
لجنة المادة 140 تزور مناطق الوسط والجنوب.
بشار السلام تدخل مرحلتها الثانية.
وانتخابات مجالس المحافظات بروفا للانتخابات العامة.
قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورة في 5 حزيران التحليل الأول الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي بشأن المناطق المتنازع على حدودها الإدارية إلى الحكومة العراقية. وفي 19 حزيران اجتمعت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الخاصة بقضية كركوك لمراجعة عمل مكاتب اللجنة في المناطق المتنازع عليها. وقال وزير شؤون المناطق خارج إقليم كردستان في حكومة الإقليم محمد أحسان في حديث لإذاعة العراق الحر إن مناطق مختلفة في وسط وجنوب العراق شهدت تغييرات سكانية وعمليات تهجير قسري نتيجة سياسات النظام السابق وليس المنطقة الكردية وحدها، مشيرا إلى قيام فرق من لجنة تنفيذ المادة 140 بزيارة هذه المناطق.
مناطق تعرضت في الوسط والجنوب إلى تغييرات ديموغرافية وتغييرات إلى ترحيل قسرية في عهد البايت على خلال ما حدث في كردستان، ولطبيعة سياسة كردستان كان فيها أكثر وضوح. لذلك سنقوم بزيارة إلى وسط الجنوب العراقي في محافظات ناصرية، عمارة، بصرة.
وكان تقرير بعثة الأمم المتحدة يونامي عن المناطق المتنازع عليها أثار اعتراضات من أطراف مختلفة. وفي هذا الشأن أوضح وزير شؤون مناطق خارج الإقليم محمد إحسان أن المهمة التي تطلع بها لجنة تنفيذ المادة 140 تختلف عما تقوم به يونامي.
أنا عندي مستورة اليوناني يقتصر فقط على التغييرات الحدود الإدارية. من المهام اللجنة تعامل مع المرحلين، تعامل مع الموافدين، تعامل مع العقود الزراعية، تعامل مع مفصولين السياسيين، وتهيئة الأجواء للاستفتاء، والإجراء الإحصاء السكاني بالتنسيق مع وزارة الداخلية. لذلك نحن أخذنا على عاتقنا وماشي بهذه الأمور، ولكن دخول يوناني يكون تعامل مساعد فقط بالحدود الإدارية، وهذا اليوناني تقوم بمهمة نيابة عن مجلس الرئاسة. مقترحات يوناني هي مقترحات غير ملزمة، ولكن نتمنى أن يكون لها دور في حل هذه المعضلة.
وزير مناطق خارج الإقليم محمد إحسان عزى التأخر في حل قضية كركوك بتنفيذ المادة 140 إلى غياب الإرادة السياسية لدى مؤسسات الدولة العليا.
لو كان هناك قيادة بكل معنى الكلمة قيادة ولديها نية للحل خلال أسبوع المسألة تنتهي. القيادة الثلاثة زائد اثنين أعضاء مجلس الرئاسة، رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الإقليم أو مجلس السياسي الأعلى، إذا يفكرون بتنفيذ المادة بصورة صحيحة فترة أسبوع تنحل لحل هذه المشكلة. ومن يحل هذه المشكلة في العراق أنا أعتقد صح يكون بطل وطني، بطل وطني حقيقي بالعراق.
وكان من المقرر أن تنفذ المادة 140 بتطبيع الوضع في كركوك وإجراء إحصاء ثم تنظيم استفتاء في موعد أقصاه نهاية عام 2007، ولكن الموعد مدد 6 أشهر تنتهي هي الأخرى خلال الأيام المقبلة، وما زالت قضية كركوك بلا حل.
شهدت الفترة الماضية ظهور تجمعات سياسية جديدة وانبثاق أخرى من رحم أحزاب قائمة، فقبل نحو 3 أسابيع أعلن رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري تأسيس حركة سياسية جديدة أطلق عليها اسم تيار الإصلاح الوطني. وقال الجعفري في حينه إن التجمع الجديد أنشئ لإصلاح مواطن الخلل التي صاحبت العملية السياسية في العراق. وبالأمس أعلن عضو البرلمان وائل عبد اللطيف تشكيل تنظيم سياسي جديد سماه حزب الدولة. وكما هو متوقع تعددت الآراء بشأن الأسباب والدوافع التي تقف وراء ظاهرة الكيانات الجديدة في الساحة السياسية العراقية. إذاعة العراق الحر توجهت إلى عضو مجلس النواب وائل عبد اللطيف بوصفه أحد المبادرين إلى رفض الحلبة السياسية بلاعبين جدد، فأكد الحاجة إلى دماء جديدة لكسر هيمنة قوى باتت مستهلكة سياسيا.
الأحزاب الجديدة ربما درست وضع النظرية موضع التطبيق في قيادة الدولة، وبالتالي فما أفرزت الحقائق أو الأمور العملية تنبع عن أن اتجاهات السياسة العراقية طبقا للأحزاب اللي تكونها حاليا وهي على أصابع اليد سياسة خاطئة في بناء دولة ودولة المؤسسات تحديدا. الاعتماد على القوى السياسية الموجودة حاليا في العملية السياسية باعتقادي أمر خاطئ، ويجب البحث عن أشخاص من القوى السياسية التي لم يتح المجال لها في الفترة الماضية نتيجة هيمنة الأحزاب الدينية وبعض الأحزاب السياسية هيمنتها على الساحات العربية والكردية بكل أشكالها وأطيافها، ولهذا التعويل على شخصيات سياسية من خارج العملية السياسية، تعويل على أبناء الدولة، نعتقد أمر ضروري جدا لدخول العملية السياسية بدماء جديدة يجب أن يتاح لها الفرصة لأن تحتل موقعها.
وعن الأسباب التي دفعت النائب وائل عبد اللطيف إلى تشكيل حزب جديد أوضح أن عوامل ذاتية وموضوعية تضافرت لإنضاج فكرة تأسيس حزب الدولة، في مقدمتها إيجاد إطار وطني عراقي عام يتجاوز الانتماءات التقليدية الضيقة.
أولا بدأنا بالعمل السياسي، وأنا أتحدث عن نفسي كشخصية سياسية مستقلة، يعني لا تنتمي إلى أي تيار أو تنظيم أو حركة أو حزب. اثنين، وجدنا بعد من 2003 استقراء للواقع إلى الآن أن كثير من المفاهيم ربما السياسية بحاجة إلى تنظيمها، تبويبها، وضع ضوابط لها لكي تنسجم مع خط عام أكثر شمولية من خط اللي الآن تسير فيه. المسألة الثالثة، وجدنا أن 3 استقراءات هامة جدا في هذا الموضوع. الأول هو استقراء تاريخي يتعلق بالدولة العراقية، والاستقراء الثاني هو استقراء فكري إلى حد ما يتعلق بنوعية ومنهجية الأحزاب التي قادت العراق بعد 94-2003. لهذا نعتقد أن طرح رؤية جديدة للأحزاب فيما يصب في خيمة العراق والمبادئ الوطنية أمر نعتقد ضروري جدا. لهذا كانت ولادة حزب الدولة، ربما نختلف مع كثير من الأشخاص الذين يطرحون إما مبادئ قومية أو مبادئ طائفية، نحن نريد أن ننتقل بالعراق إلى خيمة العراق جميعا.
مراقبون اعتبروا ظهور تشكيلات سياسية جديدة إيذانا ببدء الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الأول من تشرين الأول المقبل الذي حدد موعدا لانتخابات مجالس المحافظات. وفي هذا الشأن أقر النائب وائل عبد اللطيف بأن انتخابات مجالس المحافظات ليست بعيدة عن حسابات السياسيين الذين بادروا إلى تشكيل أحزاب جديدة، لا سيما وإنها ستكون بمثابة اختبار لجدوى مبادراتهم وبروفا للانتخابات العامة المقررة في أواخر عام 2009.
حقيقة مجالس المحافظات تؤسس للبرلمان القادم، سواء تعلق بمجلس الاتحاد أو مجلس النواب القادمين، وبالتالي من يستطع أن يثبت قدما في محافظات العراق ولمجالس المحافظات بالتأكيد سوف تكون قدمه راسخة في مجلسي النواب والاتحاد القادمين، فهي عملية اختبار وتهيئة للجو السياسية للمرحلة القادمة.
ولفت زعيم حزب الدولة الجديد وائل عبد اللطيف في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن الأحزاب الجديدة تراهن على خيبة أمل المواطنين بالأحزاب التي صوتوا لها في الانتخابات السابقة دون أن تترجم ثقة الناخبين بها إلى تغيير في أحوالهم المعيشية. واعتبر النائب وائل عبد اللطيف أن غضب المواطنين على هذا الواقع سيجير لرصيد الأحزاب الجديدة.
وإحنا حقيقة نستفيد من ثورة الغضب اللي يعيشها المجتمع العراقي الآن نتيجة عدم تقدم شيء في هذا البلد، وهذه الثورة هي بدأت بالشعب، يعني كفر باليوم الذي صوت فيه إلى هذه الجهة أو تلك، وهذا الموضوع بحاجة إلى المزيد من الاستثمار لأن يحقق نقلة في الوضع القادم. أما الناس التي أعطت أصواتها فهناك تغير كبير جدا في منهجيتها وآليتها وقناعاتها، وبالتالي فيجب أن يستثمر هذا الموضوع للمرحلة القادمة، وهي التي نهضت بهذا الموضوع قبل أن تنهض به الأحزاب.
وكانت أصوات ارتفعت تدعو إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ولكن بصرف النظر عن مآلي مثل هذه الدعوات فالمرجح أن تشهد الفترة المقبلة اصطفافات جديدة استعدادا للجولة الانتخابية الجديدة.
دخلت العملية التي تنفذها القوات العراقية باسم بشار السلام في العمارة مركز محافظة ميسان مرحلة جديدة منذ انطلاقها صباح يوم الخميس الماضي، وتستهدف العملية نشاط الميليشيات والخارجين على القانون في هذه المدينة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري في حديث لإذاعة العراق الحر إن القوات العراقية تواصل تنفيذ العملية حسب الخطة المرسومة، مشيرا إلى اعتقال مطلوبين والعثور على مخابئ كبيرة من الأسلحة بما فيها أسلحة من العيار الثقيل وفي أماكن مختلفة.
الأمور تسير بشكل منظم كما مخطط له. الحصيلة الأولية لهذه اللحظة، يعني أول يوم إلقاء القبض على 17 هدف مطلوب، ثاني يوم 13 هدف مطلوب، اليوم إلى هذه اللحظة 14 هدف مطلوب. اليوم ما يلفت النظر حادثين، يعني الأول العثور على صاروخ عيار ثقيل 240 ملم إنتاج حديث في منطقة العواشة، والشيء الآخر أنه وجود أقداس مدفونة في المدارس وفي الجوامع والحسينيات ومكاتب سياسية تم الاستدلال عليها من قبل الأطفال، يعني أطفال بأعمار 5 إلى 8 سنوات جاءوا وأبلغونا عن هذه الأقداس، ووجدنا أقداس كبيرة جدا بحقيقة الأمر، يعني كميات هائلة من الألغام والمتفجرات والأسلحة.
اللواء محمد العسكري أكد اعتقال نحو 20 من أفراد الشرطة ومسؤولين محليين، مشددا على أن لا أحد فوق القانون.
عندما أعلمونا الشرطة الوطنية وقائد الشرطة الوطنية بوجود عناصر فاسدة وعناصر تعمل مع الميليشيات وتعمل بالسلب والخطف وتقوم بإجراء وتحيلهم إلى العدالة، وهذا يؤكد أن النهج صحيح وأن لا أحد فوق القانون. عناصر من الشرطة تم إلقاء القبض عليهم، قائم مقام العمارة، هناك مسؤولين محليين بانتظار إصدار مذكرات إلقاء القبض. هذا دليل على عافية وعلى أن الخطأ وارد، ولكن من يصحح الخطأ والاعتراف بهذا الخطأ؟ لا أعتقد أن أي دولة تقول أنني اعتقلت 20 شرطي لقيامهم بأعمال خارج القانون واعتقلت قائم مقام وغيره، وهذا دليل على قوة ووضوح إرادة الدولة في التعامل مع هكذا ملفات يعني أمنية حساسة.
إذاعة العراق الحر استطلعت رأي المواطن عدي الذي شكى من توزع الولاءات داخل الأجهزة الأمنية ومن تفشي الفساد الذي لا يقتصر على هذه الأجهزة وحدها.
المشكلة أن المواطن يريد أن يرى الشرطي الأمامي هو شرطي وطني نزيه، غير ما له ولاءات ولا انتماءات راديكالية أو سياسية. خلل كان هنا هو في أن كل قسم من أقسام الجهاز الأمني هو ينتمي لجهة، لذلك هو متقاطع مع الجهة الأخرى. الفساد الإداري لا ينحصر فقط في المؤسسة الأمنية، في كل الجهات، لكن هناك جهات منظمة تقود الجهات أخرى خارج الحدود. ربما لا يعرف البعض أن الدوائر الحكومية في مدينة العمارة كان فيها سلاح، وجد فيها سلاح، وهذا يدل على هناك اختراق لكل الدوائر في محافظة سان، كانت أمنية أو غير أمنية.
وبخلاف العمليات التي نفذتها القوات العراقية في البصرة ونينوى ومدينة الصدر شرق بغداد، فإن عملية بشائر السلام في العمارة لم تلقى مقاومة تذكر، وكان استقبال الأهالي للعملية يتسم بالمحبة والاحترام كما قال اللواء محمد العسكري.
الأمور تسير بشكل جيد، نحظى باحترام المواطنين وحبهم، لقاءات كبيرة مع شيوخ العشائر ومع المواطنين. لن نطلق أطلاق لا من الجيش ولا من الشرطة ولا من العناصر خارج عن القانون، أي أطلاق نار لم يكن.
هذا الترحيب أكده أيضا المواطن عدي في حديثه لإذاعة العراق الحر فقال:
محافظة نيسان استقبلت بشار السلام استقبال حافل، استقبال ربما كان يختلف نوعيا عن المحافظات الأخرى. الكل أيد هذه الخطة، الكل كان معاها، وهناك كانت اتصالات مباشرة ما بين جميع الجهات، وشهد يوم الخميس تحديدا مؤتمر عشائري لم تشهده ربما المناطق الجنوبية، مؤتمر عشائري كبير حضره شيوخ وجهة عشائر المدينة من كل أطراف هذه المدينة، وأيدوا هذه الخطة ودعموها.
عملية بشائر السلام بدأت مرحلتها الثانية يوم السبت على الضفة الشرقية من مدينة العمارة، وستنتقل في مرحلتها الثالثة إلى أقضية محافظة ميسان ونواحيها.
بهذا سيداتي وسادتي ينتهي ملف العراق، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يشارك الفنان حسام الرسام في منهاجنا المعد من إذاعة العراق الحر.
أبعد سلامات يا الرايحي ويا الجاي، أبعد سلامات 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 أترتك سلامات، صبح ومساء يا أخواي أبعد سلامات 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 أبعد سلامات ويا الرايح ويا الجاي أبعد سلامات أخ سلامات سلامات ريتك سلامات أبعد سلامات أحلى المواويل حبك يطيب أغناك أحلى المواويل القناديل القناديل تضوي القناديل حبك يضي العين تضوي القناديل
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0774425770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونختتمها بحلقة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع. سيداتي وسادتي، أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان دورات تأهيلية لعدد من رجال الدين تتضمن محاضرات عن التعايش السلمي وحقوق الإنسان للحد من ظاهرة التشدد الديني في بعض مناطق الإقليم. الدورة السادسة لسلسلة الدورات تلك عقدت في كلية كردستان لإعداد خطباء وأئمة المساجد تحت شعار دور رجال الدين في المجتمع الكردي. فما هو رأي المراقبين لشؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة من فاعلية ونجاح هذه الدورات؟ ونتعرف أيضا عبر تقرير مراسلنا في السليمانية أحمد الزبيدي على رأي مستشار وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الأقليم سلام كريم بشأن جدوى هذه الدورات.
التشدد أو التطرف الديني الذي بدأ بالظهور في السنوات العشر الماضية في بعض مناطق إقليم كردستان، وخصوصا أن أية منها كانت له تأثيرات سلبية من وجهة نظر العديد من المسؤولين فيه. لذا قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان بمحاولة إعادة تأهيل رجال الدين في محافظات الإقليم الثلاث عن طريق دورات تأهيلية لهم يتم من خلالها إعطاء محاضرات عن التعايش السلمي وحقوق الإنسان، كون أن أغلب المناهج الدينية التي سبق أن تعلموها كانت تعتمد على بعض الأساليب القديمة. وضمن هذا السياق عقدت في يوم السبت دورة هي السادسة من نوعها تحت شعار دور رجال الدين في المجتمع الكردي، وخصصت جل محاضراتها لموضوعة التعايش السلمي والحوار الهادئ. وفي الوقت الذي تبذل فيه الجهات الحكومية في الإقليم جهودا للحد من ظاهرة التشدد الديني، شكك بعض المراقبين لشؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة من إمكانية أن تكون هذه الدورات قادرة على وضع حد لهذا التطرف. إلا أن مستشار وزير الأوقاف والشؤون الدينية ومدير ما يعرف بالإعلام الديني سلام كريم أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر.
حقيقة يعني الأعمال في الوزارة والمنظمات الدولية والمؤتمرات والسيمينارات وكل حتى التجمعات والتفاهم، أنا مسؤول عن كلامي أنه تقريبا 90% أثرت على التشدد، لأنه بالحوار والتفاهم قلت هذه التشدد.
قد ينزعج بعض رجال الدين من تدخل الدولة في نوع الخطبة التي يلقيها أو في محتوى الخطبة، كيف تعالجون هذه المواقف؟
قبل فترة هذه الخطوة كانت صحيحة، ما كان لدينا في وزارة الأوقاف حوار مع رجال الدين، والمنهج اللي وضعنا للحوار مع رجال الدين بين الوزارة ورجال الدين والحكومة واتحاد علماء هو كل يوم أربعاء احنا خصصنا لاستضافة 30 عالم ديني بديوان الوزارة وتبادل الآراء وحوار بناء. وفعلا لاحظنا أنه المرونة اللي حاصلة كانت مثمرة وجيدة.
القيام بدورات على هذا القدر الكبير من الأهمية والحساسية، كونه يناقش بعض الأمور التي قد تمثل خطوطا حمراء لدى بعض الجماعات المتشددة، من الطبيعي ينتج عنها عددا من المعوقات. رئيس جامعة كردستان لإعداد الخطباء وأئمة المساجد ياسير رؤوف يتحدث عن هذه المعوقات.
أنا برأيي أي شيء فكري بصعوبة تقدر، خصوصا في شرقنا هذا، بصعوبة تقدر تطلع الأفكار اللي موجودة في دماغها وتخلي بها أفكار أخرى، هاي مسألة طبيعية عند الإنسان. وبعدين قبول الرأي الآخر، ثقافة قبول الرأي الآخر ثقافة قليلة ونادرة جدا، فإحنا قبل كل شيء إحنا لازم نعلمهم ثقافة الرأي الآخر.
يعني هل هنالك مثلا علماء دين هم من المتشددين فعلا مشاركين في هذه الندوة؟
بالتأكيد. شوف هاي همينة مسألة حرية، كيف بسليمانية وبالمناطق أكو هناك خطباء وأئمة متشددين وهناك معتدلين، فمن كلا الطرفين هسه موجود بالدورة حاليا، وهناك الآن بالدورة 60 عالم ديني أو إمام وخطيب.
المشاركة هي طوعية؟
طوعية طبعا.
هنا يثار تساؤل، يعني إذا كنت مثلا أنا متشدد، ما الذي يدفعني للدخول بهذه الدورة؟ يعني أنا لدي أفكار خاصة بي أمشي على هذا الطريق، لماذا أشارك إذن للدورة؟
حتى ولو مو طوعي إجباري، أنا أقدر أطلع الأفكار اللي براسك حتى أخلي مكان أفكار أخرى. هيك مسائل أنا برأيي وباعتقادي ما يصير بالقوة وبالإجبار، هيك مسائل لازم يكون عن قناعة. إحنا مؤمنين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
ورغم كل الجهود التي ذكرت، إلا أن مصادر من داخل اللجنة التحضيرية المشرفة على إقامة هذه الدورات أكدت لإذاعة العراق الحر أن معظم رجال الدين المتشددين ومن المشاركين في هذه الدورات يحضرون لأسباب اقتصادية بحتة، أي بمعنى أنهم يخافون على مناصبهم الوظيفية. ليس إلا أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
مراجعتنا للشأن العراقي كما تناولته الصحافة الأمريكية نستهلها بتقرير للوول ستريت جورنال تشير فيه إلى أن مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون للتمويل الطارئ للحربين في العراق وأفغانستان ولتمويل الدراسة الجامعية لمن يرغب بالحصول عليها من الذين قضوا 3 سنوات أو أكثر في الخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون الأسبوع القادم. وتوضح الصحيفة بأن الرئيس جورج بوش كان قد هدد في بادئ الأمر بنقض قانون التمويل الحربي المتضمن أولويات الديمقراطيين المتعلقة بالإنفاق الداخلي، إلا أنه من المتوقع أن يوقع القانون المقترح وبشكله الحالي، وذلك بالنظر إلى تفشي البطالة في البلاد وقلق الناخبين إزاء الوضع الاقتصادي وإلى ضرورة موافقة الكونغرس على تمويل المجهود الحربي الأمريكي لغاية عام 2009. وتتابع الصحيفة بأن مشروع القانون تبلغ تكاليف تنفيذه 233 مليار و500 مليون دولار، تبلغ حصة تمويل الحربين 162 مليار و500 مليون دولار. صحيفة نيويورك تايمز تشير في تقريرها عن المكاسب المتحققة في الوضع الأمني في العراق موضحة بأن مستوى العنف الحالي يبلغ مستواه الأدنى منذ آذار عام 2004، موضحة بأن بغداد والبصرة تنعمان بهدوء لم يعرفانه منذ عدة سنوات في الوقت الذي تشهد فيه الموصل عمليات أمنية كبرى. كما يشير التقرير إلى وجود إحساس عام بأن حكومة نور المالكي تتمتع بقدرة سياسية أفضل من أي من سابقاتها. أما أكثر الشؤون المثيرة للقلق بحسب الصحيفة فيتمثل في كون العراق وبعد مضي 5 سنوات على إطاحة نظام صدام حسين لم يزل يفتقر إلى الضوابط الكفيلة بتقاسم السلطة والموارد النفطية الكبيرة بين مختلف الجماعات العرقية والدينية والقبلية مع توحيدها في عراق واحد مستقر. كما تنبه الصحيفة إلى أن التغيير الحاصل على الصعيد الأمني بدأ يؤثر في العلاقة المعقدة بين العراق والولايات المتحدة، مشيرة مثلا إلى أن حملة الانتخابات الرئاسية في أمريكا باتت تشهد جدلا متزايدا حول إن كان الهدوء المتحقق في العراق يتيح الفرصة للقوات الأمريكية بمغادرة البلاد. غير أن التقرير ينبه في الوقت ذاته إلى قناعة العديد من السنة بأن المالكي يسعى إلى إرضاء عدد من الأسياد مثل إيران والأمريكيين وحزب الدعوة الذي ينتمي إليه والمجلس الإسلامي الأعلى، موضحا بأن هاتين الحركتين تواجهان تحديا حقيقيا من التيار الصدري في الانتخابات المحلية المقبلة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
من برامجنا المختارة لهذا اليوم سيداتي وسادتي، نلتقي الآن بخضير الشايع عبر برنامجه المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. التابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في هذه الحلقة نأتي إلى ختام سرد قراءة المقام مع المرحومة صديقة الملاية، ونود هنا أن نلفت الانتباه إلى أننا في صدد التسجيلات القديمة والقديمة جدا بل والنادرة أيام الواير في العشرينات والثلاثينات، إلا أن أصالة الكلمات وشعبية اللحن وروعة الأسلوب وخصوصية الإيقاع تبقي هذه التسجيلات حية مهما مر الزمن.
كان الصديق الملاية كوكبا من كواكب الطرب. هذا الكوكب أشرق في شمال الطرب العراقي عشرات السنين، فقد وهبها الله حنجرة غير عادية. كان لها صوت دافئ فيه الرخامة وفيه العذوبة، وكان يصل إلى مسافات بعيدة. صديق الملاية كانت أول مطربة عراقية غنت من دار الإذاعة العراقية منذ تأسيسها أي سنة 1936، ولقد كان لها إلمامها وخبرتها بأطوال العبوديات وبالبشتات الفولكلورية وبالمقامات الغنائية العراقية. وما أن اعتزلت الغناء إلا ونكبت بعينيها إذ فقدت بصرها، هكذا قلب الدهر لها ظهر المجن، ويوما بعد يوم أصبحت لا تملك من متاع الدنيا شيئا غير بقية من أسماء القديمة. يعتقد أن ثمة من احتال عليها بشكل من الأشكال فجردها من مصوغاتها أو من كل ما ادخرته. ولما لم تجد المسكينة وشيلة للعيش جلست بقارعة الطريق تسجد المارة وقد بسطت كفها كأية امرأة فقيرة معدمة مسكينة. كان هذا حالها حتى حدث أن مر بها أحدهم فوقف بالقرب منها وهو يحدق بوجهها ويحشر الفكر ويسأل نفسه من تكون هذه العجوز البائشة؟ إن وجهها يكاد يكون معروفا لدي ولكنه لا يريد أن يصدق عينيه. وعندما لم يتمالك نفسه سألها بصوت مخنوق شو اسمك؟ فأجابته اسمي صديقة. فصرخ الرجل لا إله إلا الله، أتكونين صديق الملاية؟ قالت نعم. وعندما ناولته بطاقتها الشخصية التي كانت تحملها معها وطالعها عاد إلى نفسه يشاهلها، كيف يمكن يا إلهي سبحانك أن يزري الدهر بهذه المرأة إلى هذه الدرجة؟ هذه المرأة الفنانة التي كان الرجال يتهافتون على ملهاها للاستماع إلى صوتها وللاستمتاع بأغانيها، هذه المرأة الفنانة التي كان الكثيرون يهيمون به عشقا تجلس بقارعة الطريق تسجل مرة، لا إله إلا الله، أين مصوغاتها التي كانت تزيدها فتنة من مصوغات الذهب واللآلة؟ هذا الرجل الإنسان، هذا الرجل العراقي الأصيل الذي أخذته شيمته ككل عراق أصيل كان أحد موظفي دار الإذاعة العراقية الكبار، ومنذ أن التقى بها لم تجلس صديقة الملاية في الشارع ولم تبسط يدها للمرة، لأن حفلاتها الغنائية بواسطة هذا الرجل عادت دار الإذاعة إلى بثها من جديد ودفع لها من صندوق دار الإذاعة العراقية ما يمكن أن يغنيها عن الاستشهاد، كما خصصت دار الإذاعة لها مبلغا تقاعديا لا بأس به. وهنا لابد لي أن أذكر المرحوم قارئ المقام الأستاذ محمد القبنشي الذي ما أن سمع بما آلت إليه حالها إلا وصرخ من الأعماق يا ناس يا ناس ارحموا عجيز قوم ذل، وهكذا طوقها بجناحي عطفه وكرمه حتى وافتها المنية سنة 1969. ماتت المطربة الكبيرة صديقة الملاية دون أن تترك شيئا غير بعض الاسطوانات والتسجيلات. ماتت المطربة صديقة الملاية رحمها الله.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.